السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. الحمد لله الذي لم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. الحمد لله الذي عبد فشكر وعصي فغفر وعلى فقهر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين نبينا الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات، حياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم، وجعل الله جل وعلا بمنه وفضله وجوده وكرمه الجنة مثواي ومثواكم، اللهم آمين. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم وقفات مع العقيدة، حلقات نتذاكر فيها سويا أصول وثوابت هذا الدين. فوالله ما أحوجنا إلى أن نعود إلى أصولنا، إلى ثوابتنا، إلى كتاب ربنا جل وعلا، وما صح من سنة الحبيب نبينا صلى الله عليه وسلم، خاصة في هذا الزمان، خاصة في هذه الأيام التي اختلط فيها الحابل بالنابل وضيعت فيها الأصول والثوابت إلا من رحم الله، والله المستعان. أحبتي في الله، لقاؤنا الليلة بإذن الله جل وعلا مع عمل من أجل الأعمال، مع طاعة لرب الأرض والسماء، من تمسك بها نجا في الدنيا وفي الآخرة، ومن تركها أو غفل عنها أو تكاسل عن أدائها، والله كان من نصيبه الذل والهوان في الدنيا قبل الآخرة، والله المستعان. لقاؤنا الليلة بإذن الله جل وعلا مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم أحبتي في الله، أخبرنا ربنا جل في علاه بأن هذه الأمة هي خير أمة أخرجت للناس، وجعل ربنا جل وعلا لهذه الخيرية أسبابا ثلاث: أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، إيمان بالله جل وعلا. فقال ربنا جل وعلا في كتابه: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. طالما أن الأمة تمسكت بأسباب الخيرية الثلاث كانت لها هذه الخيرية في الدنيا كما بينا في سابق الحلقات، بل وفي الآخرة في أرض المحشر لها خيرية. أمر بالمعروف، نهي عن المنكر، إيمان بالله جل وعلا. والناظر المتدبر المتأمل في هذه الآية يجد أن الله جل وعلا قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن الإيمان بالله جل وعلا، أو على الإيمان بالله جل وعلا، مع أن أصل الدين وأساس هذه الملة هو الإيمان بالله جل وعلا، ولكن الله قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعظم شأنهما، لتعلم وليستقر في قلب كل مسلم بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له من الشأن عند الله جل وعلا الكثير، أمر عظيم وعمل جليل قصر عنه كثير من المسلمين في هذه الأيام إلا من رحم الله. كذلك هناك نكتة في هذه الآية جليلة، بأن الله جل وعلا جعل أسباب الخيرية الثلاث: أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، بعد الإيمان بالله جل وعلا، بعد الإيمان بالله. وإلا قد يكون هناك أناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، بل ويمشون في قضاء حوائج المسلمين يعملوا جمعيات خيرية أو ما شابه، يجمعوا تبرعات، يعني ينظروا في حاجات الأرامل والأيتام من المسلمين، أكل الأعمال الصالحة دي؟ لكن هم بيعملوها ليه؟ هل طاعة لله جل وعلا ولأمر الله؟ هل تعظيما لله جل وعلا؟ هل طلبا لرضوان الله جل وعلا ولرضاه ولجنته؟ هل خوفا من عقاب الله جل وعلا ومن سخطه ومن ناره؟ لا، الموضوع ده مش في بالهم. طب هم بيعملوا العمل الصالح ده ليه؟ أمر بمعروف ونهي عن منكر وصدقات وإعانات، ليه؟ يقول لك من زاوية إنسانية بحتة. دي ممكن يكون يعني ما يسمى بجمعية حقوق الإنسان زاوية إنسانية فحسب. موضوع الأمر والنهي والشرع وابتغاء طاعة الله جل وعلا ده مش في العقول أصلا. ممكن بيعمل كده شهامة، فطرة، ممكن من أجل جاه، مركز، تحصيل من فعله، وممكن من وجهة إنسانية بحتة. هذا الرجل يعطيه الله جل وعلا على عمله، ولكن في الدنيا، في الدنيا، لكن في الآخرة ليس له حظ وليس له نصيب. ليه؟ لأنه لم يعمل للآخرة ابتداء، هو ما عملش العمل الصالح ده سواء أمر بمعروف أو نهي عن منكر من أجل نصيب له في الآخرة. الموضوع ده مش في باله ومش في دماغه ومش عايزه، هكذا بلسان الحال. فربك سبحانه وتعالى بين ذلك في كتابه فقال: من كان يريد العاجلة، قال اللي بيعمل من أجل الإنسانية، من أجل الشهامة، من أجل المروءة فحسب. الدين وطاعة أمر رب العالمين مش في دماغه. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. اللي بيعمل للدنيا ربك سبحانه وتعالى إن شاء أعطاه على عمله للدنيا، لكن في الآخرة من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. يبقى أمر بمعروف ونهي عن المنكر عايز تجد له ثمرة في الدنيا وفي الآخرة، يأتي بعده أو يأتي من قبله الإيمان بالله جل وعلا. صنف ثاني يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويطلع في أبهى صورة وفي أعظم منظر أمام الناس وأمام الخلق. طب يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر طاعة لله جل وعلا، تعظيما لله جل وعلا ولأمره، طمعا في جنة الله، خوفا من عقاب الله. لا، هذا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر طلبا للرياء والسمعة ولسماع مدح الناس عليه. هذه مصيبة عظيمة، هذا ما حصل دنيا ولا آخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني الصنف الأول اللي عمل العمل الصالح وأمر بمعروف ونهى عن منكر لكن من زاوية إنسانية بحتة، هذا قد يحصل خير على عمله في الدنيا. لكن هذا الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من أجل السمعة ورياء الناس، عافاني الله وإياكم، هذا ما حصل لا دنيا ولا آخرة، حتى أنه في الآخرة له حال مع الله جل وعلا أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جاء عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة علي رجل استشهد في سبيل الله، أو قال استشهد، وفي رواية خارج صحيح مسلم: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. ثلاثة أول من تسعر بهم النار، من زاني، شارب للخمر، من تعامل بالربا، مين؟ قال: مجاهد ومتصدق وعالم قارئ للقرآن. سلم يا رب سلم، ده كان لهم أعمال صالحة عظيمة. هذا الذي جاهد في أرض القتال يقف بين يدي الكبير المتعال في أرض المحشر. ويذكره الله جل وعلا بنعمه عليه في الدنيا فيقر ويعترف لله جل وعلا بما أنعم عليه من النعم، فيقول الله جل وعلا له: فماذا صنعت بهذه النعم؟ فيقول: أي رب، جاهدت فيك حتى قتلت، ولكن الله جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فيقول الله جل وعلا له: كذبت، بل قاتلت ليقال جريء وقد قيل. ده كان بيقاتل رياء وسمع، عايز يسمع كلمة مدح من الناس، الله أكبر، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه ويلقى به في النار. سلم يا رب سلم. الرياء والسمعة في كل عمل من الأعمال. والصنف الثاني متصدق، يقف بين يدي الله جل وعلا ويعرفه الله جل وعلا بنعمه عليه فيقر ويعترف بما أنعم الله جل وعلا عليه بالنعم، فيقول الله جل وعلا له: فماذا صنعت؟ عملت إيه في النعم دي؟ فيقول: أي رب، تصدقت فيك. فيقول الله جل وعلا له: كذب، بل تصدقت ليقال كريم، جواد. ده ما بيمنعش حد أبدا، ما بيردش حد، ما حدش راح له إلا أعطاه، عايز يسمع كلمة مدح وثناء. ده الشيطان ضحك عليه ضحكة كبيرة جدا، أنفق من حر ماله وتصدق. هذا العمل الذي لا يطيقه كثير من المسلمين، أن يجود بماله في سبيل رب العالمين، ومع ذلك ذهب هذا العمل أدراج الرياح هباء منثورة، ثم يأمر به ربه جل في علاه فيسحب على وجهه فيلقى به في النار. سلم يا رب سلم. والثالث عالم، قارئ للقرآن أفنى حياته في تعليم العلم وفي قراءة كتاب الله جل وعلا، يوقف به بين يدي الله جل وعلا الرياء والسمعة. أحبتي في الله، هذا أو هذه، أقول يعني والله المستعان، هذه التي تضرب بالإخلاص، تمحق الإخلاص، هذه التي تحبط الأعمال. يقف أو يوقف بهذا العالم بين يدي الله جل وعلا، يوقف بين يدي الله فيعرفه الله جل وعلا بنعمه فيعرف ويقر، فيسأله الله جل وعلا: فماذا صنعت؟ فيقول: أي رب، تعلمت العلم فيك وعلمت. ضيع حياته في إيه؟ في الدعوة، سائر إلى الدعوة، في طريق الدعوة، رايح مسجد وجاي من مسجد، ورايح محاضرة، ورايح قناة، ورايح فرح إسلامي، ضيع حياته، أفنى حياته في الدعوة إلى الله جل وعلا. لكن المطلع على ما في القلوب يعلم بأنه ما أراد رفعة للدين، المسألة عنده ما كانتش رفعة الشرع، تعليم الناس أمور الدين، ما كانش ده همه الشاغل، ولكن في أمور تانية منها الرياء والسمعة، ده فلان الفلاني. فيقول الله جل وعلا له: كذبت، وتقول الملائكة له: كذبت، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه ويلقى به في النار، ولا كرامة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل يا رب العالمين، اللهم آمين. إذن لا فائدة ولا ثمرة من وراء العمل الصالح عامة، وخاصة هنا في هذه الآية من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلا بعد الإيمان بالله. إن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا للرياء ولا للسمعة ولا من منظور إنسان وجداني أو شهامة، لا، يكون أمر بالمعروف ونهي عن المنكر تعظيما لأمر الله جل وعلا بذلك، وطلبا في رضوان الله وفي جنة الله، وخوفا من عقاب الله ومن عذاب الله. هكذا تأخذ ثمرة هذا العمل في الدنيا وفي الآخرة. وفي صنف ثالث يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يعني لو شاف مسألة منكرة بين الناس يقول: لا، عيب، ما يصحش اللي انتوا بتعملوه ده، غلط. وممكن لو شاف واحد كاذب يكثر من الكذب يقول له: لا، ما ينفعش، تحرى الصدق. يأمر بمعروف وينهى عن الكذب، لكن ليس على دين الإسلام. مش مسلم، قد يكون يهودي، نصراني، بوذي، ملحد، على غير دين الإسلام، مش مسلم، كافر، هذا ضيع أصول الدين، هذا على غير أصل الإيمان برب العالمين. هذا الرجل يعطى ثمرة هذا العمل في الدنيا ولكن ليس له نصيب في الآخرة. في الدنيا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا، أعطي بها رزق في الدنيا، لكن في الآخرة إذا بقول الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذا بقول الله جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. من اللي بيقول الكلام ده؟ ربنا جل في علاه، ربنا جل في علاه قال: إنه من يشرك بالله. خد بال حضرتك كده، والله كلام ربنا سبحانه وتعالى واضح سهل، يسره الله جل وعلا لكل صاحب عقل وقلب سليم. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وبعدين يجي واحد يقول لك الجنة مش حكر على المسلمين، يجي واحد يقول من الجنة مش حكر على مليار ونص من البشر والباقي هيدخلوا النار، مش معقول يعني؟ يا أخي هذا خلق الله، وهذا أمر الله، وهذا حكم الله سبحان الملك. من أشرك مع الله جل وعلا غيره شرك أكبر مخرج من الملة، قال الله جل وعلا عن: فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. مش هتنفعه بين يدي الله جل وعلا، كنت بتطنطن بهذه الكلمات في الدنيا، طيب عندما يقف وتقف أنت بين يدي الله جل وعلا هتقول له: يا رب من الظلم إن المسلم بس اللي يدخل الجنة والكافر ما يدخلش؟ حسبنا الله الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من قال بأن لله جل وعلا ولد فقد أشرك مع الله، من قال بأن لله جل وعلا صاحبك فقد أشرك مع الله، من قال بأن لله جل وعلا شريك في ملكه، أو قال بأن لله جل وعلا ولي يستعين به ويستشير به على قضاء حوائج الخلق، هذا قد أشرك مع الله، وهذا هو كلام الله، وهذه أصول هذا الدين، وأساس هذه الملة، وهذا هو أصل التوحيد. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذن لكي نجد أثر وفضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الدنيا والآخرة هذا العمل الصالح، لابد من الإيمان بالله جل وعلا، وأن يكون هذا العمل نابعا عن تعظيم الله جل وعلا وعن تعظيم أمر الله، طلبا لرضوان الله جل وعلا وخوفا من عقابه. نأتي إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا العمل يعني إيه معروف أصلا؟ لابد أن نتفق المعروف هو إيه عشان نؤمر به ونحث الناس عليه، والمنكر هو إيه علشان ننهى الناس عنه. المعروف لغة يعني في لغة العرب هو ما يستحسن من الأفعال، ما تعارف عليه الناس بأنه أمر حسن. الفطرة السليمة تعرف المعروف. كل عمل، خد بالك بقى من الميزان ده، كل عمل تحب ان الناس تعرفوا عنك هذا معروف. عارف لما تعمل حاجة كده وبعدين الناس يعرفوها عنك سواء عن عمد او عن غير عمد، لما الناس تعرفها تبقى انت مبسوط ان الناس عرفت انك تعمل عمل فلاني او قلت الكلام الفلاني، هذا هو المعروف. على خلاف المنكر، المنكر ما تنكره النفوس والفطر السليمة، وتعارف الناس واتفق الناس على إنكاره وتزعل قوي وتخجل إذا عرف الناس عنك هذا العمل، تبقى يعني مش عارف تود وشك فيه. هذا هو المنكر بلغة العرب. وفي الشرع المعروف ما عرف بأنه من طاعة الله جل وعلا ومن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمنكر اسم جامع لكل ما عرف بالشرع قبحه وأنه فيه معصية لله جل وعلا. وخد بال حضرتك زي ما سمعت كده المعروف والمنكر يعني يتفقان مع الفطر السليمة. الفطرة السليمة التي لم تلوث ولم تنتكس تعرف المعروف وتنكر المنكر. مفيش حد يختلف في ان الفعل الفلاني ده طيب، ومفيش حد يختلف بان الفعل الفلاني ده منكر. ده الاصحاب مين؟ الفطر السليمة. لكن مما ابتلي به الناس في هذا الزمان وفي هذه الايام انتكاسة الفطر. المعروف الذي لا يختلف عليه احد غيرة الرجل على زوجته، على بناته، على امه، على اخته. ده امر متعارف به بين الناس يا اخي، والله حتى بين الحيوانات امر متعارف عليه. الغيرة ده او دي خلق يعني من الاخلاق الحميدة اللي الناس لما تعرف عنك ان انت راجل غيور على زوجتك وعلى بنتك وعلى امك وعلى اختك، الناس تحمد لك هذا العمل وتبقى مبسوط ان الناس عارف عنك ان انت كده، ويتفق الناس على هذا العمل وهذه الصفة بانها معروف. لكن نيجي النهاردة ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، وتجد الرجل ما شاء الله زاده الله بسطة في الجسم ما شاء الله، ويقال له الحج فلان بملء الفم، وتلاقيه معري زوجته ومعري بنته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأدهى والأمر إن شايف إن ده الصح وإن مفيش فيها حاجة وده مش منكر. أصبحنا في زمان نختلف فيه هل هذا الفعل معروف ولا منكر. أنت متخيل؟ عمر ما كان النفاق محمود أبدا، النهاردة بقى شيء محمود وبقى شيء يعني من الوجاهة ومن السياسة ومن الكياسة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أصبحنا في زمان انتكست فيه الفطر، وهذا الزمان أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وهو والله لا يوحى وهو والله لا يقول إلا الحق. كلامه وحي من ربه ومولاه، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس سنوات خداعات. الناس هتختلف الصح فين والخطأ فين، المعروف معروف والباطل باطل والمنكر منكر، ومع ذلك تختلف الأمور. سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. قالوا وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه، لفظ نبوي، الرجل التافه يتكلم في أحوال العامة في أحوال المسلمين، يتصدر المجالس والشاشات ويتكلم في أحوال الأمة وهو رجل تافه سفيه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن المعروف الأصل أنه معروف أنه فعل حسن أو قول حسن، والمنكر الأصل أنه معروف أنه منكر. نهاردة الغناء والبذيء من الكلمات والموسيقى والألحان هذا شيء محرم. لما تيجي النهاردة تلاقي المسألة من المسلمات عند المسلمين، عند المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أمرنا الله جل وعلا وحثنا ربنا جل وعلا على هذه الطاعة وعلى هذه العبادة في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا. خد بالك الخطاب لمين؟ ليا ولحضرتك ولكل مسلم. هذا الخطاب لأفراد المسلمين، لكل واحد من المسلمين. من رأى منكم منكرا فليغير، هذا للوجوب. ده فرض عليك انك لو شفت منكر لابد ان انت تغيره، لكن الاختلاف في طريق التغيير هذا المنكر هتغيره ازاي؟ قال من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نقف مع قول النبي العدنان صلى الله عليه وسلم على أن نكمل بعد فاصل قصير. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، جاء عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغير. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم للوجوب، فرض. حضرتك لو شفت أي منكر في أي مكان فرض عليك تغيره باليد أولا، فإن لم تستطع، هنتكلم كيفية تغيير المنكر باليد وشروطه إيه، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكن الأصل لابد وأن تغير المنكر إما باليد وإما باللسان وإما بالقلب. طيب، قد يقول قائل: فماذا تقول في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم؟ يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله، لأن كثير من الناس يقول لك: يا عم الشيخ، وأنا شفت منكر، بس أنا مالي، أنا دخل إيه بالموضوع ده؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أنا هغير الكون؟ وبعدين ده في آية في القرآن تقول: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: ليس في هذه الآية ما يدل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يقول في الصحابة: إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها. عليكم أنفسكم يعني إيه؟ ليس معناها أنك تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مش معناها أنك ما تشوف منكر ما تغيروش، لا، معناها أن تأمر بالمعروف بمعروف وأن تنهى عن المنكر بغير منكر. خلاص، أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، بعد كده النتائج دي مش عليك، مالكش دخل فيها، ساعتها عليكم أنفسكم. الناس خدت بالمعروف فالحمد لله رب العالمين، ما خدوش عليك بنفسك، انت عملت اللي عليك وأديت الرسالة والأمانة، نهيت عن المنكر، الناس انتهت، الحمد لله رب العالمين. هذا ما نأمل، هذا ما نريد، لكن الناس ظلت على ما هي عليه، فأنت أديت الأمانة، فعليكم حينها بأنفسكم. هذا معنى الآية: اعمل اللي عليك، أؤمر بالمعروف وانهى عن المنكر، والنتيجة هذه عند الله جل وعلا. يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يأتي يوم القيامة النبي ومعه رجل، والنبي ومعه رجلان، والنبي ومعه الرهط، والنبي وليس معه أحد، نبي اختاره الله جل وعلا من أفضل البشر على الإطلاق، نبي، ومع ذلك لم يستجب إلى دعوته أحد من البشر ولا واحد. فده مش من اختصاصك، انت اللي عليك تؤمر بالمعروف بمعروف وتنهى عن المنكر بغير منكر. يبقى مش معنى الآية انك تترك الامر بالمعروف والنهي عن منكر وتقول علينا بانفسنا، لا، هذا معنى الآية. كذلك اذا كان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا فرض واجب على كل مسلم، لكن اعلم بان هناك شروط واداب، خلينا نقول آداب، لابد أن تتوفر في من سيقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كل مسلم لابد أن يقوم بهذه الطاعة وبهذه العبادة وبهذا العمل، كل مسلم لابد أن نتواصى فيما بيننا. يعني أنا أحث إخواني على كل معروف، على كل طاعة، على كل ما يقرب إلى الله جل وعلا. السنن والنوافل والمستحبات التي هجرها كثير من المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نرى جهد عجيب في السنن والمستحبات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حث الأمة على السنن وعلى المستحبات وعلى النوافل. يعني عندما يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه من صام يوما نافلة سنة من غير الفريضة ابتغاء وجه الله جل وعلا باعد الله بين وجهه وبين النار 70 خريفا، شايف الأجر؟ ومع ذلك يزهد كثير من المسلمين في هذا الأجر. 2 ركعة قبل الفجر سنة للفجر سنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير من الدنيا وما فيها. يعني لو الواحد مسك ورقة وقلم دلوقتي وبدأ يحسب كده بحسابات الدنيا، الدنيا دلوقتي واللي فيها واللي عليها تسوي كام؟ يعني تجيب كل أملاك البشر، الفقراء والأثرياء والملوك والرؤساء كل البشر، واحسب كده ثروتهم كام وجمع كده، شوف الأرصدة في البنوك، شوف التجارات، العقارات، السيارات، الأراضي، جمع كل ما على وجه هذه الدنيا الآن رقم مش ممكن تتخيله، مش هتقدر توصل. ومع ذلك 2 ركعة سنة قبل الفجر خير من الدنيا وما فيها. ووالله عندما تقف بين يدي الله جل وعلا في أرض المحشر هتعرف ساعتها إن هم فعلا كانوا أحسن من الدنيا وما فيها. ونترك السنن ونترك النوافل والمستحبات. ربنا جل وعلا يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم يحببكم الله. طب واتباع النبي صلى الله عليه وسلم علشان ننال محبة الله جل وعلا، نتبع النبي في الفرائض بس؟ لا طبعا، سنة النبي وهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو كل قول أو فعل أو تقرير أو صفة قام بها النبي صلى الله عليه وسلم، كل همسة همس بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه من سنته ومن اتباعه ومن هديه ومنهجه. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أحسن حاجة وأفضل عمل وأحب عمل إلى الله إن أنت تحافظ على الفرائض والواجبات. الصلاة مثلا فريضة، تحافظ على 5 صلوات في جماعة في المسجد، ده أحب شيء إلى الله. اسمع، وما زال عبدي يتقرب إلي بإيه؟ بالفرائض؟ لا، بالنوافل، بالسنن، بالمستحبات. وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الله أكبر، لن تنال محبة الله إلا إذا أكثرت من السنن والنوافل والمستحبات. ومن أحبه الله جل وعلا والله ما عذبه. قال كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رزقك الله جل وعلا حينها التوفيق في كل كلمة في كل فعل، هتخدم على أي مشروع على أي عمل، يجعل الله جل وعلا لك التوفيق، ويبارك الله جل وعلا لك في رزق هذا العمل وفي ثمرة هذا العمل. ليه؟ لأنه بيحبك. إمتى؟ لو حفظت على السنن والنوافل والمستحبات. يبقى نعود إلى هذه الطاعة وهذه العبادة التي نحن بصددها، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه فريضة على كل مسلم، فريضة على كل مسلم، ولكن لابد أن تتحلى وتتأدب بآداب. أول شيء، لما تقدم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اجعل هذا العمل خالصا لوجه الله جل وعلا، لأن احنا قلنا في بداية الحلقة من كانت نيته غير إرضاء الله جل وعلا وطمعا في رضوانه وخوفا من عقابه رد عليه هذا العمل ولا قيمة له بين يدي الله جل وعلا في الآخرة. أي عمل، أي طاعة لا يقبلها الله جل وعلا إلا إذا كانت له خالصة. يبقى أنا في الأول وأنا رايح لأخ من إخواني هذكره بسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، هأمره بمعروف، هذكره بمعروف، أو هنهى عن منكر، أبقى في الأول مستحضر نية أن هذا العمل لا لشيء إلا لوجه الله جل وعلا، مش عايز عليه أي مكافأة في الدنيا ولا في الآخرة إلا من الله، الإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طاعة وعبادة. كذلك قبل أن تقدم على الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر، قبل ما تروح لواحد من إخوانك اللي عنده خلل في مسألة معينة أو عنده منكر في موضوع معين أو في فعل معين، لابد أن تكون على علم. على علم بإيه؟ بحاجتين: بالمسألة اللي انت رايح تنهى فيها عن المنكر، على الأقل انت رايح تنهى عن عمل وانت مش عارف ابتداء هل هذا العمل حلال ولا حرام، معروف ولا منكر، قال فيه ايه العلماء، قول الدين والشرع في ايه، هل هي مسألة من مسائل الخلاف التي يسع فيها الخلاف للعلماء المعتبرين فيها أقوال بأدلة معتبرة ولكل فريق منهم أقوال معتبرة ولا لا، هل هي من الأصول، هل هي من الفروع، تبقى عارف بس المسألة اللي هتتكلم فيها، اللي هتؤمر فيها بمعروف أو تنهى عنها عن منكر. أما أنك تروح شايف مسألة وما تعرفش رأي الشرع فيها إيه، لكن حماسة للدين، النية قد تكون صادقة، عايز يرفع الدين حفظا وحرصا على جناب التوحيد، جميل، لكن انت ما عندكش علم شرعي في الموضوع اللي هتتكلم فيه، هتروح تنهى عن ايه وتؤمر بايه وانت ما عندكش علم شرعي، يبقى لازم تتعلم المسألة اللي انت هتتكلم فيها، المسألة اللي هتتكلم فيها على الاقل، وكمان تتعلم وتعرف وتكون على علم بحال الراجل اللي انت رايح تأمره بالمعروف او تنهى عن المنكر. ليه؟ عشان تختار الطريقة الصحيحة السليمة اللي توصل بها للمطلوب، وهو انه يأتمر بالمعروف او ينتهي عن المنكر. انت مش عايز غير كده، انت تريد له الخير، ولا رايح شمتان، ولا رايح مبسوط انه هو على منكر، ولا رايح تفرد عضلاتك عليه، ولا شايف نفسك احسن منه، لا ابدا، انا رايح عايز له الخير زي بالظبط، نفسه يكون انا وهو على طريق مستقيم، نستقوي ببعض، ياخد بايدي عندما اقع وناخد بإيده لما هو يقع ويكون عنده خلل. يبقى لازم أعرف بحاله هقول له إيه، هدخله من أنهي مدخل، التغيير معاها هيكون إيه، باليد ولا باللسان ولا بالقلب. فلابد أن يكون على علم بالمسألة وبحال الرجل اللي هيروح ينهى أو يأمر. كذلك لابد من الرفق وحسن الخلق، ودي الحقيقة مسألة نفتقدها الآن إلا من رحم الله. للأسف الإنسان الغيور على دينه اللي عايز ينهى عن منكر تلاقي في غلظة، أنا مش فاهم سببها إيه، تلاقي فيها شدة، هو فاكر نفسه منزه عن الأخطاء، هو فاكر نفسه ما عندوش خلل، هو فاكر نفسه ان مفيش حد غيران على الدين زيه، هو فاكر نفسه ايه بالضبط، واللي هو رايح يأمره وينهى ده بالنسبة له ايه، ده اخ من اخوانه، ده اخ قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم والله او يقسم والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. يا اخي لابد من الحب، من اللين، من الرفق، من حسن الخلق، هذا ابتداء. يعني أنا لا أتصور إنسان راح يأمر بمعروف ويكون فظ أو غليظ أو شديد اللهجة، مش قادر أتصور، دي لابد هتجيب نتيجة عكسية. يعني ربك سبحانه وتعالى يقول مخاطبا من؟ مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم، قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول الله جل وعلا له ويذكره فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. مش هتجيب نتيجة، انت رايح تأمر بمعروف بغلظة مش هتجيب نتيجة، تنهى عن منكر بغلظة مش هتجيب نتيجة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي جاء عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في لفظ آخر عند الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قال: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. والله عايزين نقف عند الكلمتين دول شوية. يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. إياك تفكر إن العنف بالقول أو بالفعل هيجيب نتيجة، ليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. اذكر لي موقفا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بمعروف أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن منكر بالعنف. مفيش. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بل قال ربنا جل وعلا لهارون ولموسى عليهما السلام عندما أمرهما الله جل وعلا بدعوة أطغى بشر على وجه الأرض، أطغى إنسان على وجه الأرض، فرعون. لما ربنا سبحانه وتعالى أمر موسى وهارون بأن يذهبا إلى فرعون، قال لهم إيه؟ قال: اذهبا إلى فرعون إنه طغى. إقرار بأنه طاغية، ادعى لنفسه الربوبية والألوهية، ومع ذلك قال الله جل وعلا: فقولا له قولا لينا. انت اخوك اللي رايح تنهى عن منكر ده او تناقش في مسألة هيكون اطغى من فرعون عندك؟ يا اخي مش ممكن. رحم الله ابا الدرداء مر على قوم يلعنون اخا لهم، ليه؟ بسبب ذنوبه ومعاصيه. الراجل ده، الاخ ده، عنده ذنب معين كل شوية يقع فيه، ينهو عن هذا المنكر شوية ويرجع، يكلموه في المنكر وفي المعصية دي شوية ويرجع على طول. فمر عليهم أبو الدرداء وهم يلعنون هذا الأخ، فقال لهم: أرأيتم إن سقط في قليب، يعني في بئر، الرجل اللي انتوا قاعدين تلعنوه ده بسبب إنه هو دائم المعاصي والذنوب، لو وقع في بئر هتسبوه أم كنتم مستخرجيه؟ قالوا: كنا سنستخرجه، مش هنسيبه أبدا، دخونا. فقال: فاستغفروا الله لأخيكم. يا أخي كن رفيق بهذا الأخ الذي وقع في ذلل أو في خطأ، واحمدوا الله الذي عافاكم. إذن هناك ضوابط وشروط وآداب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: علم قبل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قبل ما تؤمر وتنهي اتعلم، ورفق عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وصبر بعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. خد بالك، طالما أنك ستحيي هذه الشعيرة وستقوم لله جل وعلا بهذا الفرض، لابد أن تصبر، لأن الأمر بالمعروف ولأن النهي عن المنكر سيعقب هذه الطاعة أذى ولا محالة. النهاردة تشوف لو رحت الواحد ساعة الأذان وتقول له: يا أخي بالله عليك قوم صلي، ممكن يرد عليك رد عامل إزاي؟ لو واحد مشغل أغاني في مواصلات أو كذا وقلت له: يا أخي بالله عليك بلاش الغناء ده، تعرف الرد هيكون إزاي؟ النهاردة يا أخي لما تشوف واحد وزوجته في عري ولا بنته وتقول له أنت مالك، وهيسمع أذى ما يؤذيه. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هيعقبه أذى، فلا بد للآمر وللناهي أن يتحمل ويصبر هذا الأذى. ولا أبلغ من قول لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه، يقول: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. الثبات على طريق الله جل وعلا والقيام بما أمر الله جل وعلا في هذه الدنيا محتاج إلى صبر. أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر. وقال الله جل وعلا في سورة العصر: والعصر قسم من الله جل وعلا، وربنا لا يقسم إلا بكل عظيم ولا يقسم إلا على كل عظيم. قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي بالحق لابد أن يكون معه تواصي بالصبر هتسمع كتير وهتشوف العجب، ولكن اثبت على طريق رب العالمين. من رأى منكم منكرا فليغير بيده إن استطاع، وإن لم يترتب عن التغيير باليد مفسدة. وهو ممكن واحد يروح ينهى عن منكر بسيط بيده، يترتب على هذا التغيير منكر أعظم من الأول. واحد بيتكلم ببذيء الكلام مثلا، فيروح أخ من الإخوة يقوم ضربه، يقوم الراجل ده عياذا بالله بدون ما يشعر يسب دين الله عز وجل، ده منكر أعظم. يبقى التغيير باليد إن لم يترتب عليه مفسدة أعظم. كمان التغيير باليد يكون لمين؟ للحاكم على الرعية له التغيير باليد، للوالد على أبنائه وعلى أهل بيته، المدرس مع طلابه، الموظف في عمله، رئيس العمل، المدير، لأنها هذه أمانة وهذه رعية. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة بأن يتحمل كل إنسان المسؤولية التي حملها الله جل وعلا به. قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يبقى التغيير باليد إن لم يترتب عليه مفسدة أعظم، تكون قلنا لولي الأمر، للوالد، للمدرس، للموظف، للرئيس في العمل، إلى آخره، لأي إنسان، لأي مسلم. ولكن إذا غير المنكر باليد ولم يترتب عليه مفسدة. طيب هيترتب عليه مفسدة، عارف إنه هو لو يقدر يغير، لكن هيحصل مفسدة أكبر. يبقى في الحالة دي يغير باللسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن لم يستطع فبلسانه. يذكر بلين الكلام، يذكر بجميل الأفعال، ويأخذ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التغيير باللسان، فيقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. وبعدين التغيير باللسان كتير من الإخوة ومن المسلمين في هذه الأيام التغيير عندهم باللسان إلا من رحم الله وعصم عبارة عن فضيحة، أسأل الله جل وعلا الستر في الدنيا والآخرة. ما هو يا أخي لما يكون في واحد عنده منكر معين وبعدين تنصحه أمام كل البشر على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك، وعلى وعلى وعلى، والناس كلها اللي ما شافش المنكر واللي شاف يسمعهم كلامك له، هذه ليست نصيحة وليس نهي عن منكر، هذا من باب الفضيحة عافاني الله وإياكم. أين هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما بال أقوام يفعلون كذا. الأخ ده أنت تعرفه أو ما تعرفوش، اتعب نفسك شوية كده ودور على الخاص بتاعه لو كنت على موقع التواصل الاجتماعي، أو على رقم الهاتف وكلمه بحب بحب، وقل له: والله الموضوع كذا 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 وهذا منكر، وذكره بالله جل وعلا وبالوقوف بين يدي الله جل وعلا. فإن لم تستطع فبقلبك، وذلك أضعف الإيمان. أنا شايف منكر بيحصل قدامي، لأنا قادر أغير بالإيد، ولا قادر أتكلم ولا أفتح بقي ولا أطلع كلمة بلساني، يبقى التغيير بالقلب مفيش بعده مجال. وده فرض على كل إنسان مسلم، خلاص القلب لا سلطان لأحد عليه، مفيش حد يمنعك إنك تنكر المنكر بقلبك. طب تنكر المنكر بقلبك إزاي؟ أول حاجة تكره المنكر اللي بيحصل ده، تبقى بتبغضه في الله، تنكر هذا الفعل بقلبك. كمان لابد أن تترك المكان الذي يحصل أو يقع فيه هذا المنكر. واحد بيسب بالدين عافانا الله وإياكم، واحد بيتكلم في غيبة ونميمة أو في أي شيء فيه معصية لله جل وعلا، لن تقادر تغير المنكر بإيدك ولا بلسانك، بتقول أنا بغيره بقلبي. طب سيبه وامشي، ما تقعدش معاه، ما ينفعش تظل في المكان اللي فيه منكر. أين تغيير المنكر بالقلب؟ تغيير المنكر بالقلب أن تهجر صاحب المنكر حال المنكر وأن تهجر المكان الذي يقع فيه المنكر. لابد اللي قدامك يحس يشعر إنك سبته وتركته وابتعدت عنه بسبب ما يقع فيه من المنكر. المكان اللي انت قاعد فيه وفيه مخالفات شرعية، فيه معاصي لله جل وعلا، لن تقدر تقفل المكان ده، مش من سلطتك، ولن تقدر تقول تتكلم في الناس هيحصل مصيبة أكبر، ما تروحش تقعد فيه. انكر هذا المكان أو هذا المنكر بقلبك وما تقعدش في هذا المكان، لأنها هذه هي العلامة العملية الصحيحة لإنكار المنكر بالقلب. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قبل ما أختم أقول لحضرتك، مش لازم تكون خالي من الذنوب والمعاصي عشان تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ما فيش حد خالي من الذنوب والمعاصي، بل بالعكس، كل مسلم يجب أن يأمر نفسه وينهاها وأن يأمر غيره وينهاه. طب أنت مقصر في واحدة مش قادر تمنع نفسك، مش قادر تأمر نفسك، ما تأثرش في التانية، هذا مدخل من مداخل الشيطان. حتى وإن كنت واقع في معصية معينة تتوب إلى الله جل وعلا وترجع إليها تاني، ما تتركش الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ذات المسألة وفي نفس المسألة، لكن إياك أن تتجرأ. يعني إيه؟ يعني أنا ألفت المعصية تعودت عليها ما عادش لها وزن عندي، بعملها ومش داير لها أي بال، وبأمر بالمعروف وبنهى عن المنكر فيها، هذه جرأة، هذه جرأة يعاقب الله جل وعلا عليها، وكفى فيها. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى به في النار، سلم يا رب سلم، فتندلق أقتابه، يعني فتخرج أمعاؤه، فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاه، سلم يا رب سلم، فيجتمع عليه أهل النار: أي فلان، ماذا أصابك؟ إيه اللي جابك هنا؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف؟ ألم تكن تنهانا عن المنكر؟ قال: بلى، ولكني كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. كان بيؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهو غرقان في هذا المنكر، لا والأدهى والأمر، خلاص الموضوع عنده سيان، أصبح في جرأة على هذا المنكر وعلى معصية الله جل وعلا. دي الحالة اللي فيها الخلل. أما أنك تكون واقع في المعصية لذلل وتقوم وتتوب وتستغفر، إنهى غيرك عن ذات المعصية. أسأل الله جل وعلا في عليائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يقومون له بهذه، يعني الشعيرة العظيمة من شعائر هذا الدين، هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
لأن الحق شمس